بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام شرع حديث عمدة الأحكام تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله، وعلق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الأخوة عند الحديث رقم 17، حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رضبة فشكها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. الشرح: حديث عبد الله بن عباس، قال شيخنا النجم رحمه الله: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. توفي السنة 68 للهجرة بالطائف. انظر رقم الترجمة تقريب 3431. موضوع الحديث: وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. المفردات: الضمير في قوله لا يعذبان يعود على القبرين، أي من فيهما، أي صاحب القبرين. كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير، وقيل معناها ليس كبير في أعين الناس ولكنه عند الله كبير، أو أنه ليس بكبير لذلك، أو أنه ليس بكبير وذلك أنه ليس بكبير لما فيه من مشقة التحرز. قوله نعم أو شيء كبير الاحتراز منه، أي يجب الاحتراز من البول أن يقع في الثوب أو في بدن الإنسان أو في بقعته. لا يستتر، أي لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه. وتدل له الروايات الأخرى، إذ في روايات: لا يستنزه، في قوله لا يستتر ليس معناه معنى الحديث أي أنه يستتر عن الناس عند قضاء الحاجة، لأنه لو كان المراد ذلك لم يخصص البول بذلك، بل معناه وجوب التأكد من انقطاع البول وعمل الأشياء التي تمنع وصول البول إلى البدن أو الثوب أو البقعة التي يصلي فيها. وتدل له الروايات الأخرى، إذ في روايات لا يستنزه، وفي روايات لا يستبرئ، وفي روايات لا يتوقع. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام أو قتال. يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكرته المعتزلة وعلى رأسهم ضرار بن عمرو الذي نسب إليه هذا القول وتبناه. فهو أحد شيوخ المعتزلة والذي تبرأ منه المعتزلة وكفروه وطردوه كما قيل. ويستدل أيها الإخوة على إثبات عذاب القبر بهذا الحديث وبقول الله تعالى: النار، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبقوله تعالى عن آل فرعون عن آل نوح عن نوح عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله تعالى من الأدلة التي تدل على ثبوت عذاب القبر قوله تعالى الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وغيرها من الأحاديث. ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه في الغالب في عذاب القبر يكون بسبب البول أو النميمة. والبول وأغلب لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعا وقال المحفوظ مرسول وقال المحفوظ مرسل ولو شاهد عن ابن عباس عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحيى الكتات وهو مختلف في توثيقه وآخر عند أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وقال سعيد على شرط الشيخين وافقه المنذري انتهى ما أفاده في الترغيب. من الفوائد أيضا يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة وهو مجمع عليه في الكبير ومختلف في الرضيع البول مجمع على نجاسته في بول الكبير مختلف في نجاسة بول الرضيع. والدليل على هذا نجاسة بول الكبير ما جاء في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء أو بسجل من ماء على بول العربي حين بال في المسجد. ولو كان طاهرا البول لاكتفى لترك هذا البول بدون وضع ماء عليه. وأما الرضيع وهو الطفل الذي لم يأكل الطعام وأما الرضيع فالدليل عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فهذا الطفل بابن لها صغير لم يأكل الطعام فالطفل الصغير يكتفى بنضح أي وضع الماء على الثوب بدون غسل له. إما برشه أو وضع الماء صب الماء عليه. ومن الأدلة على النضح والأدلة على غسل بول البول من الثوب الكبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح يعني الطفل ذكر ينضح وبول الجارية يغسل. الجارية الطفل الصغيرة التي لا تأكل الطعام يغسل الثوب من بولها إذا بالت على الثوب يعني يقاس على الكبير. وأما الطفل الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح يدل على أن نجاسة بول الجارية أو الطفل الصغير أغلظ. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قال قتادة هذا ما لم يطعما فإن طعما غسل جميعا يعني إن أكل الطفل الصغير وبال على الثوب فإنه يجب غسله. وكذلك إذا بالت الطفل الصغيرة إذا أكلت سواء أكلت أو لم تأكل فإنه يجب غسل الثوب من بولها.
رابعا من فوائد هذا الحديث، قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد بين اثنين أو قبيلتين أو دولتين أو نحو ذلك. أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم، يعني تأكد النميمة في أحوال، إما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة كالتحذير من أهل البدع أهل الباطل حتى لا يقع المسلم في باطلهم، فهذا ليس من النميمة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله، أمة المسلمين وعامتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا يغير بيده فإن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه ذلك ضعف الإيمان. قال الشاعر: الذم ليس بغيبة في ستة المتضلل من معرف ومعذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة وإزالة منكر. من فوائد هذا الحديث سادسا، أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخفف عنهم ما لم يبس، القراءة تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، يعني قاسوا تسبيح هذا النبات الأخضر على القراءة، قاسوا القراءة على تسبيح النبات الأخضر، والجامع بينهما الذكر. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهو خطأ لأمور، أحدها يعني لا يقاس القرآن قراءة القرآن على وضع قراءة القرآن على الميت على وضع غرز هذه النبتة الجريدة على القبر لكونها تسبح. قال: وهو خطأ لأمور، أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر أي بالنبات الأخضر، لقوله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، واليابس شيء من الأشياء، يسبح الأخضر واليابس. وأيضا يدل على هذا تسبيح الحصى، والحصى شيء جامد بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن علة التخفيف من العذاب في القبر ليست بمعلومة في التسبيح، يعني ليس هو السبب تسبيح الحصى تسبيح العود الأخضر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا، أن القراءة لو كانت نافعة للميت أي كون الإنسان يأتي إلى الميت ويقرأ عليه لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأمر الصحابة أن يفعلوا هذا، ولا فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم بذاته في أقاربه، فلم ينقل هذا إذ لم ينقل ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن القبور ده غالبا لا يقرأ فيها القرآن، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فمفهوم هذا الحديث أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة، يعني بمعنى أنه حرم الله تعالى قراءة القرآن على الميت وأوجب على الناس أو أرغب الناس في قراءة القرآن ومنها سورة البقرة حتى لا تكون مثل القبور. المناسبة في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنزه من البول، يعني الذي عنده تساهل، وفي ذلك دليل على نجاسته أي نجاسة البول. وأيضا من الفوائد يقاس على المتنزه الذي لا يتنزه من البول أنه يعذب، قاس عليه من يسعى بين الناس بالنميمة على وجه الإفساد ونشر عداوات بين الأقارب وغيرهم لأنه موجب للعذاب. أيضا من الفوائد أن عذاب القبر غير منحصر في هذين السببين، ليس العذاب القبر فقط في النميمة ولا البول في الثوب عند الاستنجاء وعدم تركه حتى ينقطع البول ثم الاستنجاء بعد ذلك. ليس العذاب فقط منحصر على هذين السببين، بل هناك أسباب أخرى من المعاصي سبب لعذاب القبر، كما في حديث سمرة بن جندب الذي عذب فيه الزنا والزواني وآكل الربا ومن تكلم في الناس بالغيبة، وكذلك من الكذبة التي تنشر وتبلغ الآفاق عن الكذاب. فالقبر عذاب القبر ليس منحصر في النميمة وعدم التنزه من البول، بل كل معصية من الكبار سبب من أسباب العذاب في القبر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. من الفوائد أن هذه الأفعال الواردة في الحديث يعني من عدم التنزه من البول والنميمة كبائر الذنوب، والكبيرة كل ذنب ترتب على فعلها عذاب في الدنيا أو في الآخرة. خطورة رابعا خطورة من الفوائد أيضا خطورة النميمة، لأن النمام يفعل في الساعة يعني في شيء في وقت يسير فيفسد بين الناس ما لا يفعله الساحر في سنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. ويدخل في النميمة الكتابة أيضا على وجه الإفساد والقول على وجه الإفساد والإشارة والرمز على وجه الإفساد، كما نصر ذلك علي بن المقيم في شرعه هذا الحديث. أخيرا من الفوائد فيه ثبات الشفاعة لمن مات على معصية دون الكفر بالله تعالى، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي القبر حين وضع الجريدتين من أجل أن يخفف عنهما. وأيضا ينهى الإنسان أن يفعل هذا الفعل، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل وضع الجريدتين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نضع الأشجار ولا نضع الجرائد ولا نضع إلا على وجه أن يعرف الإنسان قريبه حتى يزوره ويسلم عليه ويدعو له. وأيضا فيه إساءة لو وضعت الجريدة أو الشجرة أو النبتة في القبر كأنك عندك يقين على أن هذا صاحب القبر يعذب، في إساءة ظن بهذا الميت وأنه يعذب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله تعالى أطلعه ولم يطلع عليه الغيب غيره عليه الصلاة والسلام. وذا قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا نفعلها وضع الجريدتين أو غيرها من النباتات على القبور، ومن باب أولى ألا نعمل الأضرحة ولا نعمل القباب، لأن هذه كلها من وسائل الشرك. ولو كانت هذه الأشياء خيرا لأمر أن نفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل بقبور أصحابه، يعني التابعين فعل بقبور أصحابه، لتوارث هذا خلف عن سلف، ولكن لم يفعلوا هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، ألا فتتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا خشية الفتنة يوقع الناس في الشرك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرع حديث عمدة الأحكام، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنان النجمي رحمه الله، وعلق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الأخوة عند الحديث رقم 17، حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشكها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. الشرح حديث عبد الله بن عباس. قال شيخنا النجم رحمه الله عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. توفي السنة 68 للهجرة بالطائف. انظر رقم الترجمة تقريب 3431. موضوع الحديث وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. المفردات: الضمير في قوله لا يعذبان يعود على القبرين، أي من فيهما، أي صاحب القبرين. كبير صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير، وقيل معناها ليس كبير في أعين الناس ولكنه عند الله كبير، أو أنه ليس بكبير لذلك، أو أنه ليس بكبير وذلك أنه ليس بكبير لما فيه من مشقة التحرز. قوله نعم أو شيء كبير الاحتراز منه، أي يجب الاحتراز من البول أن يقع في الثوب أو في بدن الإنسان أو في بقعته. لا يستتر، أي لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه، وتدل له الروايات الأخرى، إذ في روايات لا يستنزه. في قوله لا يستتر ليس معناه معنى الحديث أي أنه يستتر عن الناس عند قضاء الحاجة، لأنه لو كان المراد ذلك لم يخصص البول بذلك، بل معناه وجوب التأكد من انقطاع البول وعمل الأشياء التي تمنع وصول البول إلى البدن أو الثوب أو البقعة التي يصلي فيها. وتدل له الروايات الأخرى، إذ في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتال. يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكرته المعتزلة وعلى رأسهم ضرار بن عمرو الذي نسب إليه هذا القول وتبناه. فهو أحد شيوخ المعتزلة والذي تبرأ منه المعتزلة وكفروه وطردوه كما قيل. ويستدل أيها الإخوة على إثبات عذاب القبر بهذا الحديث وبقول الله تعالى النار عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبقوله تعالى عن آل فرعون عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله تعالى من الأدلة التي تدل على ثبوت عذاب القبر، قوله تعالى الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
وغيرها من الأحاديث. ثانيا من فائدة هذا الحديث أنه في الغالب في عذاب القبر يكون بسبب البول أو النميمة، والبول وأغلب الحديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعا، وقال المحفوظ مرسول، وقال المحفوظ مرسل، ولو شاهد عن ابن عباس عند الحاكم، والدارقطني بسند فيه أبو يحيى الكتات وهو مختلف في توثيقه، وآخر عند أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة، وقال سعيد على شرط الشيخين وافقه المنذري. انتهى ما أفاده في الترغيب. من الفوائد أيضا يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة، وهو مجمع عليه في الكبير ومختلف في الرضيع البول، مجمع على نجاسته في بول الكبير ومختلف في نجاسة بول الرضيع. والدليل على هذا نجاسة بول الكبير ما جاء في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء أو بسجل من ماء على بول العربي حين بال في المسجد. ولو كان طاهرا البول لاكتفى لترك هذا البول بدون وضع ماء عليه. وأما الرضيع وهو الطفل الذي لم يأكل الطعام وأما الرضيع فالدليل عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. فهذا الطفل بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فالطفل الصغير يكتفى بنضح أي وضع الماء على الثوب بدون غسل له. إما برشه أو وضع الماء صب الماء عليه. ومن الأدلة على النضح والأدلة على غسل البول من الثوب الكبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح، يعني الطفل ذكر ينضح، وبول الجارية يغسل، الجارية الطفل الصغيرة التي لا تأكل الطعام يغسل الثوب من بولها إذا بالت على الثوب، يعني يقاس على الكبير. وأما الطفل الذي لم يأكل الطعام فإنه ينضح، يدل على أن نجاسة بول الجارية أو الطفل الصغير أغلب. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قال قتادة هذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل جميعا، يعني إن أكل الطفل الصغير وبال على الثوب فإنه يجب غسله، وكذلك إذا بالت الطفل الصغيرة إذا أكلت سواء أكلت أو لم تأكل فإنه يجب غسل الثوب من بولها. رابعا من فوائد هذا الحديث قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد بين اثنين أو قبيلتين أو دولتين أو نحو ذلك. أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم، يعني تأكد النميمة في أحوال، إما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة كالتحذير من أهل البدع أهل الباطل حتى لا يقع المسلم في باطلهم، فهذا ليس من النميمة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصية. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله، أمة المسلمين وعامتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا يغير بيده فإن لم يستطع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه ذلك ضعف الإيمان. قال الشاعر: الذم ليس بغيبة في ستة، المتظلم من معرف ومعذر، ومجاهرا فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة وإزالة منكر. من فوائد هذا الحديث سادسا: أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخف عنهم ما لم يبس، القراءة تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، يعني قاسوا تسبيح هذا النبات الأخضر على القراءة، قاسوا القراءة على تسبيح النبات الأخضر، والجامع بينهما الذكر. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهو خطأ لأمور، أحدها يعني لا يقاس القرآن، قراءة القرآن على وضع قراءة القرآن على الميت على 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 وضع غرز هذه النبتة الجريدة على القبر بكونها تسبح. قال: وهو خطأ لأمور، أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، أي بالنبات الأخضر، قوله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، واليابس شيء من الأشياء، يسبح الأخضر واليابس. وأيضا يدل على هذا تسبيح الحصى، والحصى شيء جامد بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن علة التخفيف من العذاب في القبر ليست بمعلومة في التسبيح، يعني ليس هو السبب تسبيح الحصى، تسبيح العود الأخضر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا: أن القراءة لو كانت نافعة للميت، أي كون الإنسان يأتي إلى الميت ويقرأ عليه، لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأمر الصحابة أن يفعلوا هذا، ولا فعله هو النبي صلى الله عليه وسلم بذاته في أقاربه، فلم ينقل هذا، إذ لم ينقل ينقله الله إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أن القبور ده غالبا لا يقرأ فيها القرآن، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فمفهومه هذا الحديث أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة، يعني بمعنى أنه حرم الله تعالى قراءة القرآن على الميت، وأوجب على الناس أو أرغب الناس في قراءة القرآن ومنها سورة البقرة حتى لا تكون مثل القبور. المناسبة في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنزه من البول، يعني الذي عنده تساهل، وفي ذلك دليل على نجاسته، نجاسة البول. وأيضا من الفوائد: يقاس على المتنزه الذي لا يتنزه من البول أنه يعذب، يقاس عليه من يسعى بين الناس بالنميمة على وجه الإفساد ونشر عداوات بين الأقارب وغيرهم، لأنه موجب للعذاب. أيضا من الفوائد أن عذاب القبر غير منحصر في هذه في هذين السببين، ليس العذاب القبر فقط في النميمة، ولا البول في الثوب عند الاستنجاء، وعدم تركه حتى ينقطع البول ثم الاستنجاء بعد ذلك، ليس العذاب فقط منحصر على هذين السببين، بل هناك أسباب أخرى من المعاصي سبب لعذاب القبر، كما في حديث سمرة بن جندب الذي عذب فيه الزنا والزواني وآكل الربا ومن تكلف الناس بالغيبة كذلك من الكذبة التي تنشر وتبلغ الآفاق عن الكذاب. فالقبر عذاب القبر ليس من حصر في النميمة وعدم التنزه من البول، بل كل معصية من الكبار سبب من أسباب العذاب في القبر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. من الفوائد أن هذه الأفعال الواردة في الحديث يعني من عدم التنزه من البول والنميمة كبائر الذنوب، والكبيرة كل ذنب ترتب على فعلها عذاب في الدنيا أو في الآخرة. خطورة رابعا خطورة من الفوائد أيضا خطورة النميمة، لأن النمام يفعل في الساعة يعني في شيء في وقت يسير فيفسد بين الناس ما لا يفعله الساحر في سنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. ويدخل في النميمة الكتابة أيضا على وجه الإفساد والقول على وجه الإفساد والإشارة والرمز على وجه الإفساد كما نصر ذلك علي بن المقيم في شرائع هذا الحديث. أخيرا من الفوائد فيه ثبات الشفاعة لمن مات على معصية دون الكفر بالله تعالى، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي القبر حين وضع الجريدتين من أجل أن يخفف عنهما. وأيضا ينهى الإنسان أن يفعل هذا الفعل، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل وضع الجريدتين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نضع الأشجار ولا نضع الجرائد ولا نضع إلا على وجه أن يعرف الإنسان قريبه حتى يزوره ويسلم عليه ويدعو له. وأيضا فيه إساءة لو وضعت الجريدة أو الشجرة أو النبتة في القبر كأنك عندك يقين على أن هذا صاحب القبر يعذب، في إساءة ظن بهذا الميت وأنه يعذب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله تعالى أطلعه ولم يطلع عليه الغيب غيره عليه الصلاة والسلام. وذا قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا نفعلها وضع الجريدتين أو غيرها من النباتات على القبور، ومن باب أولى ألا نعمل الأضرحة ولا نعمل القباب، لأن هذه كلها من وسائل الشرك، ولو كانت هذه الأشياء خيرا لأمر أن نفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل بقبور أصحابه، يعني التابعين فعل بقبور أصحابه، لتوارث هذا خلف عن سلف، ولكن لم يفعلوا هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فتتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لولا خشية الفتنة يوقع الناس في الشرك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.